إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بعد كتاب الأذان ننتقل إلى الكتاب الذي بعده، وهو الكتاب 11 من كتب صحيح الإمام البخاري. قد مر بنا أن الإمام البخاري رحمه الله قسم صحيحه إلى كتب على حسب الموضوعات، فالكتاب الذي بعده كتاب الجمعة. كتاب الجمعة، قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة، دائما كل كتاب كان يفتتح بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، يعني حيث افتتح الله تعالى كتابه بالبسملة، اقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل رسالة إلى أحد كان يفتتحها بالبسملة. فالإمام البخاري رحمه الله يفتتح كل كتاب من كتبه بالبسملة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة. هذا الكتاب يبين فيه الإمام البخاري رحمه الله أحكام صلاة الجمعة، أحكام صلاة الجمعة والأحكام التي تختص بيوم الجمعة، ويعني بعض فضائل يوم الجمعة. فيوم الجمعة كان يسمى في الجاهلية العروبة، كان يسمى في الجاهلية العروبة، هذا اسم يوم الجمعة في الجاهلية. وفي الإسلام يعني سماه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهي التسمية التي سماها إياه يعني رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنزل فيه سورة كريمة وهي سورة الجمعة، وقال سبحانه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لماذا سمي يوم الجمعة؟ قيل سمي بذلك لأن خلق آدم جمع فيه، ولأن خلق آدم جمع فيه، وكذلك أيضا لأن الساعة تقوم يوم الجمعة، ففيه يجتمع الناس، يجمع الناس للحساب والجزاء يعني ويبعثون، فيجتمعون يعني للحساب يوم الجمعة، يوم القيامة يكون موافقا ليوم الجمعة. طيب، يقول الشارح: يعني جاء عن ابن سيرين بسند صحيح أن الأنصار اجتمعوا مع أسعد ابن زرارة رضي الله عنه، وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة، فصلى بهم وذكرهم فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه. هذا أثر موقوف فيه يعني برضو بدء تسمية الجمعة، أن الأنصار سموا هذا اليوم يوم الجمعة لأنهم اجتمعوا فيه إلى أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكان ذلك يعني قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كما نعرف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بمكة يعني يدعو القبائل إلى الإسلام، وكان يلقى منهم صدودا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مواسم الحج عندما يأتي وفود القبائل يعني من أنحاء الجزيرة العربية للحج، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر على يعني مخيمات القبائل كذا، كل قبيلة يعني كلها مكان يعني تجتمع فيه، فيمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى الله تعالى، فكانوا يستهزئون به صلى الله عليه وسلم ويكذبونه ويقولون يعني إذا كان قومه الذين هم أعرف الناس به لم يؤمنوا به وكذبوه فكيف يعني نتبعه نحن. وكان يعني أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ألد خصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ألد أعدائه، لذلك اختصه الله تعالى بصورة يتوعده فيها بالعذاب الأليم. فكان أبو لهب يمشي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف أن يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد يعني هو يدعو إلى الإسلام، فيمشي خلفه. كلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام يأتي أبو لهب من بعده ويقول: أنا عمه وأعرف الناس به، وهذا ساحر وكذاب وشاعر ومجنون وكذا، وينفر الناس عنه. فالناس ولا يغلو الله، يعني يقولون إيه هذا عنه وهؤلاء قومهم أعرف به، لو كان صادقا لاتبعوه، وإذا كانوا لم يتبعوه فكيف نتبعه نحن وكذا، ويصدون عنه. فكان يلقى منهم صدودا، وكان يصبر صلى الله عليه وسلم على ما يناله من الأذى، حتى يعني دعا أهل المدينة إلى الإسلام فاستجابوا له صلى الله عليه وسلم، وبايعوه بيعة العقبة الأولى، يعني قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم سنتين تقريبا، كان بيعة العقبة الأولى في عند جمرة العقبة في منى، فأهل المدينة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ووعدوا أنه في موسم الحج القادم أن يكون معهم عدد أكبر ممن دخل في الإسلام من أهل المدينة. وبالفعل في موسم الحج الذي بعده جاءه عدد أكبر من المسلمين من أهل المدينة، وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية على أن ينصروه صلى الله عليه وسلم ويتبعوه، وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم معلما يعلمهم القرآن ويعلمهم الدين، فبعث معهم الرسول صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه. فمصعب بن عمير لما ذهب إلى هناك يعني كان يجتمع بالأنصار في دار أسعد بن زرارة، وأسعد بن زرارة رضي الله عنه كان رجلا من زعماء الأنصار ومن وجهائهم وكبرائهم في المدينة، وكان له دار يعني واسعة وكذا، وكان يجتمع مصعب بن عمير بمن أسلم يعني من الأنصار يعلمهم القرآن ويعلمهم الدين. ف يعني قيل إن فريضة الجمعة يعني الصحيح يعني والثابت أن الجمعة يعني فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يتمكن من صلاتها وهو في مكة. طبعا الصلوات كانت فرضت يوم الإسراء يعني قبل الهجرة بثلاث سنوات تقريبا، فأهل المدينة كانوا يصلون، فقيل إن الجمعة يعني كانت فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني كان لا يستطيع أن يجمع الناس في مكة ليصلي بهم، فالصحابة بدأوا صلاة الجمعة في المدينة قبل أن يصليها الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما كان يستطيع أن يصلي الجمعة، كان يصليها ظهرا في مكة لأنه يعني مستضعف ولا يقوى على الجهر بها، وكان الأنصار في المدينة لهم يعني قوة ولهم ظهور وكانوا يتمكنون من إقامة الجمعة. والقول الثاني يقولون يعني إن الجمعة لم تكن مفروضة، وإن الأنصار رضي الله عنهم يعني جعلوا يوم الجمعة اجتهادا منهم. يعني الرأي الثاني يقولون إن الأنصار اجتهادا منهم يعني رضي الله عنهم وجدوا أن اليهود يجتمعون في يوم السبت يعني ويتعبدون ويصلون وكذا، فالأنصار يعني اجتهادا منهم قالوا إن اختاروا يوما من أيام الأسبوع ونجتمع فيه يعني كاجتماع على مجلس يعني ذكر لله وتعليم ووعظ وإرشاد وكذا، فقالوا يعني نجتمع و يعني يذكرنا واحد منا يعني يلقى علينا درسا أو موعظة أو كذا، فكانوا يجتمعون يعني في وقت الجمعة ويخطب فيهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه، يخطب فيهم يعظهم ويذكرهم وكذا، فقيل إنهم فعلوا ذلك يعني اجتهادا منهم ووافق هذا يعني بعد ذلك يعني شرع الله سبحانه وتعالى هذا الاجتماع وجعله سنة في المسلمين. يعني هذان الرأي الأول أن الجمعة يعني فرضت بوحي من الله تعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يستطع أن يصليها، وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أهل المدينة يعني أن يجتمعوا هم وأن يصلوا صلاة الجمعة، فبدأوا يصلونها قبل أن يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاتها. أو يعني كما ذكرنا الرأي الثاني أن الصحابة يعني فعلوها في أول الأمر اجتهادا منهم ثم أقرهم الوحي عليها وصارت يعني تشريعا في المسلمين. المهم يعني أنهم اجتمعوا فصاروا يصلون يعني وقت الجمعة ويخطب فيهم أسعد بن زرارة، ويعني كانوا أول يعني جمعة جمعت في دار أسعد بن زرارة رضي الله عنه، كانوا يصلون الجمعة في بيت أسعد بن زرارة، وهذا من ضمن الأدلة على أن صلاة الجمعة لا يشترط لها المسجد، من ضمن الأدلة التي استدل بها الفقهاء على أن صلاة الجمعة لا يشترط لها المسجد، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة في بيت أسعد بن زرارة، يجتمعون في بيت ويصلون الجمعة في المنزل، فلذلك الجمعة يمكن أن تقام في أي مكان، يعني أي قاعة أو أي مثلا جهة عمل أو مدرسة أو مستشفى أو أي جهة عمل أو كذا، يعني فيها مسلمون يمكن أن يجتمعوا ويصلوا الجمعة فيها في أي مكان يعني يجتمعون فيه. فقيل إن يوم الجمعة سمي يوم الجمعة لاجتماع الصحابة في دار أسعد بن زرارة، وكان أول جمعة جمعت كانوا 40 رجلا، أول جمعة يعني صلاها الصحابة كانوا 40 رجلا، ثم لم يزالوا في ازدياد بعد ذلك، يعني صار العدد يزداد. ومن هنا أيضا يأتي كلام الفقهاء في أقل عدد يكفي لإقامة صلاة الجمعة. فبعض الفقهاء قالوا والله يعني أقل جمعة حصلت يعني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت 40 رجلا، أو إذن هذا هو الحد الأدنى. النبي صلى الله عليه وسلم ما أقر جمعة أقل من 40 رجلا، فقالوا أقل عدد يكون 40. فهذا رأي. والرأي الثاني قالوا يكفي 12 رجلا. لماذا؟ قالوا لأنه ورد في أسباب نزول سورة الجمعة في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، فجاء في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة في أصحابه، وكان أهل المدينة يعني لهم تجارة، وقد يعني بعثوا كل واحد يعني كان قد أرسل كل أمواله مع مجموعة من التجار ليشتروا لهم بها بضائع يعني وكذا، وقدمت يعني القافلة التي فيها أموال أهل المدينة، وكانوا يعني شغوفين يعني بمعرفة ماذا حصل يعني لهذه الأموال، ربحت خسرت كذا، وكانوا ينتظرونها يعني قلقين عليها وكذا. فوصلت القافلة أثناء خطبة الجمعة، فقام الناس إليها كما ورد يعني في الأثر وكذا، فقام الناس إلى القافلة وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمكث معه إلا 12 رجلا في الخطبة، والباقون خرجوا. فقالوا هذا يعني معناه من النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطب في 12 رجلا الذين بقوا معه في المسجد والباقون يعني خرجوا، فهذا معناه يعني أن أقل عدد يجزئ في الجمعة 12 رجلا. وهناك يعني آراء أخرى عديدة يعني، ويعني من هذه الأقوال قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال يعني تصح الجمعة من 3: إمام ومأمومان. إمام ومأمومان لماذا؟ يقول شيخ الإسلام أن المطلوب أن يكون هناك يعني جماعة يخطب فيهم الإمام، يعني مطلوب جماعة يخطب فيهم الإمام، وأقل الجماعة 2، يعني أقل الجمع 2. فصلاة الجمعة يعني قال ما تكون جمعة إلا وجود مجموعة يخطب فيهم، فمطلوب يعني مجموعة يخطب فيهم أقل من جمع 2. فإذا وجد 2 من المأمومين يخطب فيهم خطيب فتكون جمعة. وهناك رأي آخر يعني رجحه الشوكاني وغيره من العلماء، قالوا يكفي مأموم واحد فقط، يعني قالوا إن مثلها مثل غيرها من الصلوات، والصلاة يكفي فيها إمام ومأموم. دلت يعني أحاديث كثيرة على أن صلاة الجماعة يجزئ فيها إمام ومأموم، صلاة الجمعة صلاة كغيرها من الصلوات، والذي يشترط يعني عددا زائدا على هذا يحتاج إلى دليل. فقال يكفي إمام ومأموم، فيمكن أن تصلى الجمعة بشخصين فقط، إمام يخطب ومأموم يعني يستمع إلى الخطبة، وتصح الصلاة ويصليان مع الجماعة وكذا. فهناك يعني عدة أقوال في أقل عدد يعني يجزئ في صلاة الجمعة. وقيل إن كعب بن لؤي كان يجمع قومه في يوم الجمعة فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم، ويخبرهم أنه سيبعث منه نبي. كعب بن لؤي هذا واحد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، أجداد يعني قريش، وكان أهل مكة يعني عندهم بقية من شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. فقيل أن كعب بن لؤي كان يجمع الناس يوم الجمعة يعني ويخبرهم، يأمرهم بتعظيم الحرم وكذا، ويخبرهم أنه سيبعث يعني من ذريته نبي كما بلغه يعني عن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، وقيل غير ذلك يعني، والعلم عند الله تعالى. القصد يعني أن يوم الجمعة يوم شريف، وأنه كان يعرف في الجاهلية بيوم العروبة، وسمي في الإسلام يوم الجمعة. هنا يعني من باب الفائدة يعني ذكر الشارح رحمه الله أن أهل الجاهلية كانوا يسمون أيام الأسبوع السبعة كما يلي: كانوا يسمون الأيام أول وأهون وجبار وديبار ومؤنس وعروبة وشبار أو كذا. فالعروبة اللي هو الجمعة، والشبار هذا السبت، والأحد أول، والاثنين أهون، وإلى آخره. والله تعالى أعلم. فقال إن هذه كانت يعني الأسماء الأيام في الجاهلية، ثم يعني غيرت في الإسلام إلى الأسماء المعروفة. بعد ذلك يقول يعني الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد ذكر 32 خصوصية ليوم الجمعة. الحافظ ابن حجر يعني ينقل عن الإمام ابن القيم أنه ذكر 32 خصوصية ليوم الجمعة في كتابه الهدي، اللي هو يقصد به كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. فمن هذه الخصوصيات يعني اليوم الجمعة يعني أشياء تميز يوم الجمعة عن بقية الأيام، فمنها أنه يوم عيد. من خصائص يوم الجمعة أنه يوم عيد، وجاء هذا في حديث عمر رضي الله عنه، لما حديث في مسند الإمام أحمد، لما قال اليهود لعمر رضي الله عنه: سورة يعني آية أنزلت عليكم، آية أنزلت عليكم يعني يا معشر المسلمين، يعني لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قالوا لعمر: آية أنزلت عليكم، لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: أية آية هذه؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وسموها آية، هي جزء من آية لكن تجوزها. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، إنها أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، وهو واقف بعرفة يوم جمعة، وهما بحمد الله يوم عيد للمسلمين. وهما بحمد الله يوم عيد للمسلمين، يعني يوم عرفة يوم عيد للمسلمين، ويوم الجمعة يوم عيد للمسلمين. فقال الحمد لله، يعني يوم نزولها هو عيد بطبيعة الحال. فالجمعة هي عيد الأسبوع، هي عيد الأسبوع، والعيد يعني هو ما يعود بعودة الأسبوع، أو يعني المناسبة التي يعني يحتفل بها ويعني تذكر يعني ويعتنى بشأنها، وتعود إما بعودة الأسبوع أو بعودة الشهر أو بعودة السنة، فيسمى عيدا. العيد اللي هو المناسبة التي يعني تدور وتذكر يعني ويعاد ذكرها وإحياؤها، يعني كلما مر أسبوع أو كلما مر شهر أو كلما مر جمعة. فهناك عيد الأسبوع اللي هو يوم الجمعة، هو عيد أسبوعي، وهناك عيد السنة اللي هو عيد الأضحى وعيد الفطر. ومن خصائص يوم الجمعة أنه لا يصام منفردا، أيضا من خصوصيات يوم الجمعة أنه لا يصام منفردا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على ميمونة يعني وهي في يوم جمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري. قال: إذن فأفطري. فنهاها عن الصيام يعني يوم الجمعة. فيوم الجمعة لا يصام منفردا إلا إذا الإنسان صام يوما قبله أو يوما بعده، وهذا من خصائصه. يعني كذلك أيضا من خصائصه يعني استحباب قراءة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، سورة السجدة وسورة الإنسان في صبيحتها، في صبيحة يوم الجمعة، في صلاة فجر يوم الجمعة يستحب قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان. وقال العلماء في الحكمة من ذلك، يعني ماذا تقرأ هاتان السورتان؟ قالوا: لأن هاتين السورتين فيهما ذكر مبدأ خلق الإنسان، وفيهما ذكر المعاد والجزاء، يعني كلتا السورتين فيهما يعني مبدأ خلق الإنسان، وفيهما ذكر يعني يوم القيامة وأحداث يوم القيامة. والإنسان خلق يوم الجمعة، خلق الله تعالى آدم يوم الجمعة، وفيه تقوم الساعة، ويوم الجمعة تقوم الساعة، فيناسب يعني يوم الجمعة يناسب التذكير بحدثين، يعني أحدهما وقع في يوم الجمعة والآخر سيقع أيضا في يوم الجمعة، مبدأ خلق الإنسان ويوم القيامة. وكذلك يستحب قراءة سورة الجمعة والمنافقين فيها في صلاة الجمعة. صلاة الجمعة يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة، وفي الثانية سورة المنافقين، أو في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية سورة الغاشية. فكان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة يعني في الغالب كان يقرأ سورة سبح وسورة الغاشية، ولكن في بعض الأحيان كان يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الثانية سورة المنافقون، هذا في صلاة الجمعة. ومما يشرع لها الغسل والطيب والسواك ولبس أحسن الثياب، هذه أيضا من خصوصيات يوم الجمعة، الغسل لها أنها يشرع لها الاغتسال، ويشرع لها التطيب، الإنسان يتطيب يوم الجمعة، والسواك يستحب الاستياك يوم الجمعة، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما يقدر عليه. والجمهور يفسرون كلمة واجب هنا يعني متأكد، يعني شيء يتأكد، ويعني فيه تأكيد عليه، يعني ليس بمعنى الوجوب الاصطلاحي يعني أنه يأسم تاركه، جمعا بينه وبين حديث آخر اللي هو حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهذا حديث صحيح أيضا. وكذلك لأنه جمع مع الغسل جمع معه السواك والطيب، والذين يوجبون الغسل يعني لا يوجبون السواك ولا يوجبون الطيب، فدل على أن كلمة واجب بمعنى متأكد. يعني القصد أنه يعني يشرع الاغتسال يوم الجمعة، ويشرع التطيب والسواك ولبس أحسن الثياب. أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخص يعني يوم الجمعة بأن يلبس أحسن ثيابه صلى الله عليه وسلم، كان عنده صلى الله عليه وسلم برد حبرة، يعني برد نفيس كذا، يعني من برود اليمن وكذا، فكان يلبسه يوم الجمعة والعيدين ويتجمل به إلى الوفود، إذا جاء وفد يعني فيلبس هذا البرد ويلبسه يوم الجمعة وفي العيدين وكذا. كذلك يعني تبخير المسجد مما يسمى يعني، وتبخير المسجد يوم الجمعة، والتبكير لصلاة الجمعة أيضا، معروفة أحاديث التبكير، يعني من جاء من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام أو فإذا حضر الإمام جلست الملائكة يستمعون الذكر، لأنه في أول الحديث يعني أن الملائكة يقفون يوم الجمعة على أبواب المساجد، يوم الجمعة يقف الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، الملائكة يقفون على أبواب المساجد معهم يعني صحف يسجلون فيها الداخلين إلى المسجد الأول فالأول، فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا إلى آخر الحديث. فإذا حضر الإمام يعني طويت الصحف، الملائكة يعني يغلقون الصحف التي معهم، وجلست الملائكة يستمعون الذكر، يعني يستمعون إلى خطبة الجمعة ويشهدون صلاة الجمعة، وهذا من خصائص هذا اليوم. ويشرع فيه الاشتغال بالعبادة، الاشتغال بالعبادة يوم الجمعة، يعني الاجتهاد في عبادة الله تعالى حتى يخرج الخطيب، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يحضرون مبكرا يوم الجمعة ويصلون ركعتين فركعتين فركعتين حتى يحضر الخطيب يعني، فيسن يعني الإكثار من الصلاة وتلاوة القرآن وكذا إلى أن يحضر الخطيب. ومن خصائصه الخطبة والإنصات للخطبة، ما يشرع يوم الجمعة خطبة الجمعة والإنصات للخطبة، يعني جاءت حديث كثيرة تأمر بالإنصات لخطبة الإمام. ومما يعني ورد من الفضائل العظيمة في التبكير والإنصات للخطبة والاغتسال، قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: من بكر يوم الجمعة وابتكر. من بكر يوم الجمعة وابتكر، وقالوا إيه ابتكر؟ يعني توكيد يعني للتبكير. من بكر يوم الجمعة وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب، يعني ذهب يوم الجمعة ماشيا، فأنا إذا كان بيته قريبا يعني من المسجد، ومشى ولم يركب، ودنا واقترب، يعني دنا واقترب من الإمام، واستمع فأنصت ولم يله، كتب الله له بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة أجر سنة صيامها وقيامها، يعني أجر صيام سنة وأجر قيام سنة بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة. الإمام النووي رحمه الله يقول عن هذا الحديث، يقول يعني هذا يعني في رأي الإمام النووي رحمه الله، يقول هذا يعني أعظم حديث ورد في الفضائل، يقول يعني لم أرى يعني أجرا أعظم على عمل أيسر مما ورد في هذا الحديث. يعني ليس هناك يعني حديث صحيح، يقول يعني في الأحاديث الصحيحة ليس هناك حديث صحيح فيه أجر أعظم من هذا على عمل أقل من هذا. كل خطوة فيها أجر صيام سنة وقيام سنة، يعني كل خطوة. بس طبعا إيه لمن فعل هذه الأشياء المذكورة في الحديث، يعني بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا واقترب وغسل واغتسل إلى آخره. فكذلك يعني قراءة سورة الكهف، يشرع قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ونفي كراهية النافلة وقت الاستواء، يعني من ضمن أوقات النهي عن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة، اللي هي يعني حوالي 10 دقائق كده قبل أذان الظهر، هذا وقت نهي. فالجمهور يقولون هذا وقت نهي في كل الأيام ما عدا الجمعة، ما عدا الجمعة يعني لا ينهى عن الصلاة فيه، لأن الصحابة كانوا يصلون يتنفلون يعني ركعتين فركعتين إلى أن يحضر الخطيب يعني ويصلون، فلم يكونوا يتوقفون عن الصلاة في هذا الوقت. فهذا الوقت اللي هو حين يقوم قائم الظهيرة، أو حين تكون الشمس يعني في كبد السماء، فهذا وقت يعني فيه تسجر جهنم والعياذ بالله تعالى وكذا، وينهى عن الصلاة فيه إلا يوم الجمعة فيستثنى من هذا. ويقول: ومنع السفر قبلها. طبعا هذا على رأي يعني بعض الفقهاء، يعني بعض الفقهاء يقول يعني إذا يعني حضر وقت الجمعة وكذا يعني لا يسافر قبل صلاة الجمعة إذا كان هذا سيؤدي إلى ضياع الجمعة وكذا. في الرأي الآخر أنه لا بأس يعني بالسفر قبل الجمعة ما دام يعني سيخرج من البلد قبل أن ينادى للصلاة، لكن طبعا إذا سمع النداء فيجب عليه أن يسعى إلى صلاة الجمعة. يعني إذا جاء وقت النداء يعني وقت أن ينادى بصلاة الجمعة فيجب عليه أن يحضر الجمعة، لكن إذا سافر وخرج من البلد قبل أن ينادى لصلاة الجمعة في البلد فلا حرج عليه إن شاء الله في هذه الحالة، وتسقط عنه الجمعة في هذه الحالة لأنه مسافر. قال: وتضعيف أجر الذاهب إليها بكل خطوة أجر سنة. هذا الحديث الذي ذكرناه من فضائل يوم الجمعة وخصائصه، أن الذاهب إليها له أجر سنة بكل خطوة يخطوها إلى المسجد، له أجر صيام سنة وقيام سنة بكل خطوة يخطوها إلى المسجد. ونفي تسجير جهنم في يومها. قل الإمام القيم أن جهنم تسجر في هذا الوقت اللي حين يقوم قائم الظهيرة كل يوم إلا يوم الجمعة، وتسجر بمعنى توقد يعني تزود يعني بالوقود لتزداد يعني اشتعالا وتوهجا وكذا، هذا في كل الأيام في هذا الوقت ما عدا يوم الجمعة، لذلك لا ينهى عن الصلاة في هذه الساعة. ومن خصائصه ساعة الإجابة، أنه فيه ساعة يجاب فيها الدعاء، لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. وهذه الساعة قيل يعني فيها رأيان: الرأي الأول أنها الساعة الأخيرة قبل المغرب، آخر ساعة من نهار يوم الجمعة قبل المغرب، الساعة الأخيرة قبل المغرب. والرأي الثاني أنها الساعة التي تؤدى فيها صلاة الجمعة، منذ أن يصعد الإمام، منذ أن يصعد الخطيب على المنبر إلى أن يسلم من صلاة الجمعة، فأي دعاء يدعى به في أثناء الخطبة أو في أثناء صلاة الجمعة فهو في ساعة الإجابة. في الحقيقة يعني كلا القولين يعني وردت فيه أحاديث صحيحة ثابتة، فلذلك يعني يحتمل يعني أنهما ساعة إجابة، يعني ليس هناك تعارض أن تكون يعني هذه ساعة إجابة وهذه ساعة إجابة. يعني جاءت حديث يعني إن في يوم الجمعة ساعة يعني لا يسأل عبد مسلم فيها ربه شيئا إلا أعطاه إياه، وهي منذ أن يصعد يعني من أن يصعد الخطيب الإمام يعني إلى المنبر حتى تقضى الصلاة. وحديث أخرى فيها أنها آخر ساعة من ذلك اليوم، فلا مانع يعني أن تكون يعني ساعتان كلتاهما يعني ساعة إجابة يعني فضلا من الله سبحانه وتعالى. وتكفير الآثام من صلاة الجمعة تكفر ذنوب الأسبوع السابق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، إذا اجتنبت الكبائر، لكن بشرط اجتناب الكبائر، إذا الإنسان اجتنب الكبائر فصلاة الجمعة تمحو كل الصغائر التي وقعت خلال الأسبوع الذي قبلها إن شاء الله. وأنها يوم المزيد، يوم المزيد، أن يوم الجمعة يسمى في الجنة يوم المزيد، لأنه اليوم الذي يزيد الله تعالى المؤمنين فيه من العطاء والجود، وهو اليوم الذي يأذن الله تعالى للمؤمنين برؤيته سبحانه وتعالى في هذا اليوم، ويقول لهم سلوني، ويقول يا عبادي تمنوا علي، فيسألون الله تعالى حتى تنقطع بهم الأماني، ثم يزيدهم الله تعالى يعني نعيما ما خطر على قلب بشر. فلذلك يدعى يوم الجمعة في الجنة يوم المزيد، وهو الشاهد المدخر لهذه الأمة. يعني جاء في تفسير قوله تعالى: وشاهد ومشهود، قيل الشاهد يوم الجمعة، والمشهود قيل يوم عرفة، وقيل يعني هناك عدة آراء في تفسير الشاهد والمشهود. فمن ضمن هذه الأقوال يعني أن الشاهد يوم الجمعة، لأنه شاهد يعني يشهد للمسلمين يوم القيامة. وخير أيام الأسبوع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فهذا من خصائصه أنه خير يوم طلعت فيه الشمس، يعني خير يوم من أيام الأسبوع. وقال: وتجتمع فيه الأرواح إن ثبت الخبر فيه، يعني ورد حديث يعني لكن في سنده يعني ضعف، أن أرواح المؤمنين يعني في فترة البرزخ يعني هم في القبور وكذا، تجتمع أرواح المؤمنين يوم الجمعة وقت صلاة الجمعة التي كانوا يجتمعون فيها في الصلاة في المساجد، فأيضا الأموات يعني تجتمع أرواحهم يوم الجمعة ويتزاورون ويتلاقون وكذا. يعني يقول إن ثبت الخبر، يعني الله أعلم يعني بصحته. فهذا بعض يعني ما تختص به الجمعة، وإن شاء الله في خلال هذا الكتاب، كتاب الجمعة، يأتينا إن شاء الله مزيد يعني تفصيل لكثير من هذه الخصائص والمزايا التي ليوم الجمعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، ونكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر. طيب، هل يوجد سؤال أو شيء؟ تفضل. نعم، النهي عن البيع وقت الجمعة هل ينطبق على سائر الأعمال؟ الإنسان يعني لا يعمل في وقت الجمعة أو كذا؟ الجواب نعم، يعني طبعا إذا كان يسمع النداء والوقت الذي تصلى فيه الجمعة يجب عليه أن يمتنع من العمل. لكن تطبيق ذلك على وضع يعني البلاد هنا في أمريكا وكذا، أن الواقع مثلا أنه يعني تكون أماكن الأعمال في العادة يعني بعيدة عن المساجد بمسافات يعني طويلة وكذا، وأحيانا مثلا يكون المساجد مثلا يوجد مسجد يصلي مثلا في الثانية عشرة والنصف، ومسجد آخر يصلي في الواحدة، ومسجد واحدة والنص، ومسجد كذا. فإذا وجد يعني مساجد مثلا متعددة وكذا، وهو يعني صلى في أحد هذه المساجد، أو هو في نية أنه سيصلي مثلا في المسجد الذي يصلي في الساعة الواحدة أو كذا، فما عدا الوقت الذي يعني سيصلي هو فيه الجمعة فيكون مسموحا له في هذه الحالة بالعمل والبيع والشراء، في غير الوقت الذي يصلي فيه يعني مسجده الذي يعني ينوي أن يصلي فيه، يعني المسجد الذي ينوي أن يصلي فيه الجمعة مثلا يصلي من واحدة لاثنين، يبقى العمل منهي عنه في هذه الساعة من واحدة لاثنين. يكون هناك مساجد أخرى مثلا تصلي 12 12 ونص واحدة، فهو غير ملزم يعني بهذا، خاصة أنها بعيدة عنه ولا أسمع يعني نداءها. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.